ونور الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، وعنوان هذا اللقاء بإذن الله عز وجل تذكير الثقلين بأحكام العيدين. تذكير الثقلين بأحكام العيدين. قلت ومعلوم لدى حضراتكم أن الثقلين هما الجن والإنس، هما الجن والإنس. فلعل قائلا يقول: وهل نحن الآن على مقربة من عيد الفطر؟ أقول: لا. هل نحن على مقربة من عيد الأضحى؟ أقول: لا. إذن لماذا جعلت اللقاء تذكير الثقلين بأحكام العيدين؟ أنت تعلم أننا نشرح كتاب عمدة الأحكام ونتناول الدراسة فيه بالترتيب، ونحن اليوم وفي تلك الليلة المباركة بإذن الله جل وعلا مع الحديث 38 بعد 100. أين؟ فهذه الأحاديث التي سنتناولها بإذن الله تعالى تتكلم عن أحكام العيدين. فهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أي الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يصلون عيد الفطر أولا ثم يقوموا بالخطبة، يصلون عيد الأضحى أولا ثم بعد ذلك الخطبة. أين؟ فلينتبه إلى ذلك. ومعلوم أن الخطبة في صلاة الجمعة قبل الصلاة، الخطبة في صلاة الجمعة قبل الصلاة، أما في العيدين الصلاة أولا ثم الخطبة. ومعلوم أن الذهاب إلى خطبة الجمعة فريضة، فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. وقد بينت ذلك بمدد الله وتوفيقه في اللقاء المنصرم. أما السماع لخطبة العيد فهذا أمر مستحب، أي إن شئت جلست لاستماع خطبة العيدين، وإن شئت انصرفت ولا إثم عليك، لكن إذا انصرفت فوت على نفسك أجرا ومثوبة. فأريد أن أقول واتي رقم واحد، خطبة الجمعة قبل صلاة الجمعة، ما أتيت بجديد، هذا أمر معروف. طيب، خطبة العيدين هي بعد الصلاة، هذا أمر معروف. سماع خطبة الجمعة فريضة، ويجب أن نعرف هذا جيدا، فإن الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله. وإن كثيرا من المفسرين قالوا إن المقصود بذكر الله عز وجل هو خطبة الجمعة، فسماع خطبة الجمعة فريضة يا إخوان، أما سماع خطبة العيدين أمر مستحب تؤجر بفعله ولا تعاقب على تركه، ولكن في تركه تفويت للأجر وللمثوبة، لذا فإني أحرض نفسي وإياك على سماع هذه الخطبة، خاصة وأن خطبة الجمعة تكون في موضوع مركز، أما خطبة العيدين غالبا تجمع الإسلام ككل، فهو يتكلم عن العقيدة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، اليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر، والربوبية والألوهية والأسماء والصفات والولاء والبراء وحب الصحابة الكرام، وعن الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين وصلاة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس النيام والإقبال على تلاوة القرآن والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر ووجوب تحكيم شرع الله عز وجل في الصغيرة والكبيرة، يتكلم عن الإسلام كله. لماذا؟ جموع غفيرة اجتمعت، فهو يريد أن يستغل هذا الجمع الكبير فيسمع المسلمين الإسلام في وقت موجز وبأسلوب واضح بين، لأن هناك أمر عجيب جدا. إيه الأمر عجيب جدا؟ ممكن واحد يكون ما بصليش بالمرة ويصلي العيد، ففرصة أن نأخذ بيده إلى طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والسلوك. على كل حال، خطبة الجمعة سماعها فريضة ولا بد أن تبكر للذهاب إليها، وهي قبل صلاة الجمعة وهذا معلوم، وخطبة العيدين بعد صلاة العيدين وهي مستحبة، إن شئت جلست وإن شئت انصرفت. طيب، حديث 39 بعد 100، وهو ثابت في الصحيحين أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال البراء بن عازب بيتكلم، خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، يعني خطبهم في اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر ويوم الأضحى وذلك بعد الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا، أي صلاة عيد الأضحى، ونسك نسكنا، أي ذبح الأضحية عقيب الصلاة، فقد أصاب النسك، وكأنه يقول أن ذبح الذبيحة قبل الصلاة لحم يؤكل ولا تعد أضحية، أما ذبحها متى تكون أضحية؟ إن ذبحت بعد صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق الثلاثة هي 11 أو 12 أو 13، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، أي من ذبح ليلة العيد أو قبل الصلاة بعد الفجر وقبل صلاة العيد فهذا يعد لحم يؤكل ولا تعد أضحية. فقال أبو بردة ابن نيار، فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب الذي نقل أو روى هذا الحديث، يا رسول الله، من اللي بيتكلم؟ أبو بردة، بقول إيه؟ يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، إني ذبحت ذبيحتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقة، سخلة صغيرة كده، معزة صغيرة، فإن عندنا عناقة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. طيب لماذا قال له هذا؟ لأنه معلوم أن الأضحية واحد مشروعة. أنت معايا ولا لا؟ انتبه، الأضحية إيه؟ مشروعة. أنت يا أختي انتبهي، واحد الأضحية مشروعة، اثنين هي ما تذبح من الإبل أو البقر أو الغنم عقيب صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق الثلاثة. ثلاثة أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طيب أربعة الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القدر. خمسة إن كانت من الماعز أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية، وإن كانت من الضأن أتمت ستة أشهر ودخلت في السابع، وإن كانت من البقر أتمت سنتان ودخلت في الثالث، وإن كانت من الإبل أي بعير أو ناقة أتمت خمسة ودخلت في السادس. ومعلوم لدى حضراتكم أن الناقة أو البعير عن سبعة، بل يوجد حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن عشرة، ولكن المشتهر وقول جماهير العلماء أنها عن سبعة. وإن صح الحديث بعشرة فنحن نتعبد لله بالآية القرآنية وبصحيح الحديث النبوي، والحديث قد صححه العلامة الألباني رحمه الله. طيب والبقرة عن سبعة، ومعلوم سبعة وأهل بيوتهم، سبعة وأهلهم. طيب وأما الشاة عن رجل وأهل بيته، وأما الماعز عن رجل، معزة عن رجل وأهل بيته. ده كلام جميل. ثم ماذا؟ أبو بردة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح قبل الصلاة فهل أجازه؟ لا، قال أن هذا لحم يؤكل ولم تعد أضحية. فقال له ما عندي إلا عناق أحب إلي من شيتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه تجزئه هو ولا تجزئ أحدا غيره، أي هذا أمر خاص لأبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب الذي روى لنا هذا الحديث الثابت في البخاري ومسلم. أي نعم. يبقى بارك الله فيك، إذن من جملة ما يستفاد من هذا الحديث أن الصلاة تقدم على خطبة العيد، صلاة العيد تقدم على خطبة العيد، وأن من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة وحظي بالاتباع. وحضور الصلاة من علامات قبول النسك، وأما من ذبح قبل الصلاة فإن نسكه غير مقبول وغير مجزئ، ووقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة. قال ابن دقيق العيد ولا شك أن الظاهرة من اللفظ أن المراد فعل الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر، فالحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين. فمن ذبح قبله فلا يجزئ عنه ولو كان جاهلا قبل دخول وقتها. وفيه أن يوم العيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب، حيث إظهار معنى العيد من العبادات التي يتعبد الإنسان بها لله عز وجل. ولا يجزئ في الهدي والأضاحي من المعز إلا ما تم له سنة. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة بإجزاء العناق فهو له من دون سائر الأمة. أي نعم. وقد قال الإمام ابن دقيق العيد أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، أن المأمورات إذا وقعت بارك الله فيك على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل. انتبه، المأمورات إذا وقعت بخلاف الأمر لم يعذر فيها بالجهل، بخلاف المنهيات فقد فرقوا في ذلك فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل. يعني مثلا أنت صايم في رمضان فأكلت ناسيا فصومك صحيح. مثلا أكلت ظنا أن المغرب قد أذن غربت الشمس صومك صحيح. أكلت ظنا أن الفجر لم يطلع وتحريت صومك صحيح. فأنت منهي عن الأكل والشرب والجماع، لكن أكلت أو شربت ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليك. وهذا معنى ما قاله العلامة ابن دقيق العيد، المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، بخلاف المنهيات فقد فرقوا في ذلك فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل. أي نعم. وقال الصنعاني ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم. يعني فأنت مثلا مأمور بصرف النظر أمر وجوب أو أمر استحباب بذبح الأضحية، فإن ذبحت الأضحية فإن ذبحت الشاة قبل الصلاة فلم تأتي على لم يأتي الأمر على المقتضى فهل تجزئ؟ الجواب لا. ما المطلوب؟ أن تذبح شاة أخرى بعد الصلاة وفي أيام التشريق، في حين أن الإنسان إذا نسي في أمر المنهي أو جاهل في أمر المنهي فيعفى عنه في ذلك. وقال الصنعاني ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سواه، وكذلك أمر من نحر قبل صلاة الإعادة، وهذه قاعدة نافعة. طيب أيوة. وأما الحديث 40 بعد 100 وهو ثابت أيضا في الصحيحين عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أي يوم عيد الأضحى ثم خطب، أي صلى ثم خطب ثم ذبح، يبقى الصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا ثم الذبح ثالثا. وقال من ذبح، رسول صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. طيب بارك الله فيك. والإمام حنيفة ومالك والثوري قالوا أن الأضحية واجبة على الموسر، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، واستدلوا بقول الله تعالى فصل لربك وانحر. أي نعم. وكذلك من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، حديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد حسنه الألباني وغيره من أهل العلم. فعندنا قول الله تعالى فصل لربك وانحر، وانحر فعل أمر. وعندنا حديث أبو هريرة الذي رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. طيب، وهذا حديث في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا آذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة بتقوى الله، أي بالخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وحث على طاعته أي الائتمار بأمره والانتهاء بنهيه بالإخلاص لله عز وجل ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالحب التام والذل التام لله عز وجل، ووعظ الناس أي ذكرهم بالجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم وبطريقها، وذكرهم حذرهم من النار وما أعد الله فيها من عذاب دائم وبالتحذير من طريقها وطريق أهلها، وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء. هل كان يوجد مكبر صوت؟ الجواب ما يوجد ميكروفون، ما في مكبر صوت، فمضى النبي مشى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن لأنهن ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب في الرجال. نعم. فقال يا معشر النساء تصدقنا، أمرهن بالصدقة، وكيف لا وقد قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، أي أكثر أهل النار من النساء. نعم. فقالت امرأة من سطة النساء، أي من وسط النساء، سفعاء الخدين، أي فيها سواد، أي نعم، وفيها شحوب، سفعاء الخدين أي فيها سواد وفيها شحوب. فقالت لما يا رسول الله، أي لما نحن أكثر أهل النار؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاء، يعني أنتن كثيرات الشكاية، الشكاية تكثرن الشكاية. تسأل واحدة كيف حالك، تقول والله زوجي يعني ضربني والأولاد برضى وولد من الأولاد رصب والحالة المادية تعيسة والحمد لله. بعدما تقدم قائمة طويلة عريضة من الشكايات تقول الحمد لله. كيف حالك؟ قول الحمد لله، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فإن المسلم من عادته أن ينظر لمن هو أعلى منه في الإيمان والتقى والدين، وينظر لمن هو أقل منه في أمور الدنيا. راجل بياخد 1000 جنيه، أنت بتاخد كام؟ مثلا 1500، فتنظر لمن ياخد 1000، أنت بتاخد 500، انظر اللي بياخد 200، وهكذا. أنت ساكن بالإيجار، انظر لواحد لا يجد شقة، وهكذا. فإن نظرت لمن هو أعلى منك في الدين في الإيمان والتقى والصلاح والورع، ومن هو أقل منك في دنياك أرحت واسترحت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في بيته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، يعني الطأ بالطأ، الفطور بالفطور، الغداء بالغداء، العشاء بالعشاء، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. لذلك يا إخوان مملكة الرضا، مملكة الرضا أن ترضى بما قسم الله لك، حينئذ تكون أغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. لذلك فإن الحكم قالوا القناعة كنز لا يفنى. اين الخلاصة، المرأة بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المرأة من وسط النساء، هذه المرأة كثيرة الشكاية، هذه المرأة بتقول ايه، يعني هي سفعاء، سفعاء اي في وجهها سواد وشحوب. هذه المرأة السفعاء التي هي من وسط النساء التي في وجهها سواد وشحوب بتسأل النبي لما نحن أكثر أهل النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأن كنا تكثرنا الشكاء وتكفرنا العشير، أي الزوج، يعني بتخلوا الزوج يخرج عن طوره. هناك من النساء من تيسر لهن أسباب السرور، أسباب الفرحة، أسباب البهجة، أسباب السعادة، أسباب الصلاح، أسباب التقى، ها؟ ولكن تصر هذه المرأة على أن تنقب وتبحث وتفتش عن أسباب الهم والغم والنكد، تتقلب في السرور تقلبة، تتقلب في البهجة تقلبة، يهيئ لها بيئة الإيمان، بيئة التقى، بيئة النقى، ومع ذلك هي مصرة على أن تنقب وتبحث وتفتش عن الهم والغم والحزن. والحقيقة هذه تخصصات، يعني كما أن يوجد طبيب متخصص ويوجد طبيب استشاري. فأيضا في تخصصات، هناك بعض النسوة عندهم تخصص في الهم والنكد إلا من رحم ربي وعصم. فالله أسأل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يحلل عقدة من ألسنتنا وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طريق السرور والسعادة والبهجة والفرحة والحبور، وهو طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك. إن الحقيقة أحيانا المرأة تريد أن تنفك عن طبيعتها، هذه طبيعة الهم والغم، فكأنه يعز عليها أن تنفك عن هذه الطبيعة إلا من رحم ربي وعصم. ولا شك أن هناك من النساء من يدخل السرور والفرحة والبهجة على أولاده، على زوجه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. حتى ولو وجد من أمامه غاضبا حاول أن يكون سببا في إزالة هذا الهم والغضب والحزن ليستبدله بالبهجة بفضل الله تعالى. نعم، هات الاتصال. تفضل يا أم محمد من الإمارات.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
هات يا أختي.
الأول أنا من الإمارات.
أهلا وسهلا.
و يعني كان بنيتي إن شاء الله يعني أجيب من البلد مبلغ أكثر من 1,000,000 تقريبا.
كان في نيتك
عن طريق بنك إسلامي هنا في القاهرة كي أوزع لأهل الخير. فهذا البنك الإسلامي بدون ذكر أسماء ذهبت بنفسي إلى هناك، وبعد ما سويت الإجراءات فوجئت بموظف هناك يطلب مني كشف وجهي. فقلت له أنا ما عندي مانع من المبدأ إن أنا أكشف عن وجهي، لكن أريد امرأة، يعني إحنا لما في المطار أو شيء بيجيبوا لنا امرأة.
أيوة كما هو معلوم في المملكة يقول لك المطبقة.
فرفض، وكان للأسف يا شيخ أبو بكر كان جدا يعني شو أقول لك، ما بدي إن أنا أذكر لفظ مو طيب، لكن للأسف طبعا انتهت رفضي تماما ولغيت المعاملة، رغم إن أنا والله يا شيخ كان خاطري أكثر من 1,500,000 كنت أجيبهم هنا بالقاهرة لأهل الخير يعني.
أسأل الله أن يأجرك.
بهذه الطريقة لغيت الأمر كاملا. فالحين أنا حطيت المبلغ في بنك ربوي بس في حساب جاري بدون أي عائد، يعني مجرد حفظ لأنه ما أقدر أشيل المبلغ. فبدي رأيكم في هذا الأمر. يعني صدق الشيخ مصطفى العدوي لما قال عدة مرات أنا سمعته أنا لا يوجد بمصر بنك إسلامي، وهذه المقولة أنا أشهد الله وأشهد نفسي أن أنا هذا لمست بيدي. يعني الشق الآخر من السؤال، لي أخت أو قريبة طلقت من زوجها وهو الأب تنازل عن الأولاد، وسبب الطلاق يا شيخ أن هذا الأب يحرض أولاده على ارتكاب الفاحشة.
يا لطيف، أسأل الله أن يسترنا ونمتعنا بالحلال.
بعد ما تنازل عن الأولاد لا يعلم الأولاد عنه مكان ولا في اتصال، فهل هذا يعم عليه الفتوى أن لازم أولاده يتصلون عليه ويبروه أو يتزوروا معاه، رغم أن علاقتهم مع بعض ممكن تؤدي لمفسدة شديدة للأولاد؟ فهذا بدي أسمع رأيك، بارك الله فيك، والحمد لله على السلامة من العمرة، عمرة مقبولة بإذن الله.
الله يحفظك وسلمك.
السلام عليكم يا شيخ.
الله عليك السلام وبركاته. أولا بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أولا أقول للأخت الكريمة بارك الله فيك وتقبل الله منك هذه النية المباركة وهذا البذل الكبير، وأسأل الله أن يخلف عليك بالحلال وأن يجعلك تنتقلين من طاعة إلى طاعة، هذا أولا. وثانيا يؤسفني جدا جدا ما حدث في هذا البنك، وكان ينبغي على هذا الرجل أن يأتي بامرأة موظفة في البنك لتطلع على وجه هذه الأخت في مكان خاص كما هو الحال في المطارات، ولله الحمد والمنة. هذا ما كان يجب عليه، لأنه لا ينبغي للرجل أن يرى وجه المرأة على الراجح من أقوال أهل العلم. وفإن الله تعالى قال في كتابه الكريم وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أزكى لقلوب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أي نعم. طيب هذا ثانيا. وثالثا فعليك أن تثبتي على نية التصدق ولا تغيري هذه النية ليأجرك الله تعالى. وأما وضع المال في البنك الربوي فأنا أقول دقي البنك، دقي باب البنك مرة أخرى، وليكن الكلام مع مدير البنك، مع الرأس الكبيرة في البنك، وإن شاء الله تعالى أنا طامع جدا ألا يطلب رؤية الوجه، وإن طلب سيكون بتطبيق امرأة، يعني أي أن المرأة هي التي ستطلع على ذلك ولن يطلع أحد من الرجال على ذلك. أي نعم. أما بالنسبة للسؤال الثاني بارك الله فيك، فأنا أرى أن الأولاد عليهم أن يختلطوا ببيئة أهل الإيمان والتقى التي تدفعهم للجنة وأهل الجنة. أي نعم. فإذا تمكن الإيمان من قلوبهم وخالط بشاشة الإيمان شغاف القلوب، فأنا أرى أن يبحثوا عن أبيهم ليبروه ويصلوه، فإن صلة الأب واجبة، فإذا دعاهم إلى الفاحشة فهم قبل أن يدعوه، قبل أن يقوم الأب بدعوتهم إلى الفاحشة هم يدعوه إلى الوضوء والصلاة وتلاوة القرآن والاستقامة، لأن الإنسان منا إما أن يكون داع وإما أن يكون مدعو، فقبل أن تدعى أنت إلى الشر أدعو غيرك أنت إلى التوحيد لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية هذه النفس بالتوحيد والاتباع في كل أمر من الأمور، وبذلك أن تترقى إيمانيا وتتسبب في رقي من أمامك. أنا أريد أن أقول إن بر الوالدين فريضة حتى ولو كان كافرين، فكيف لو كان مسلمين ولله راكعين ساجدين، لكن إذا كان ذهابهما الأب يعينهم على المعصية فلا يفعلوا حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم ويكون جلوسهم عند الأب وقتا يسيرا حتى لا يتمكن من الأخذ بأيديهم إلى المعصية، والله المستعان في ذلك. نعم هات الاتصال. أخونا رزق من الإسكندرية، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا رزق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
النبي يا عم الشيخ
قل لا اله الا الله يا رزق.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
عارف انا قلت لك لا اله الا الله ليه؟
ليه؟
عشان حضرتك سبق لسانك وقلت النبي، وانت عارف ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، فالحلف لا ينعقد يا رزق الا باسم من اسماء الله الحسنى او صفه من صفات الله العلى.
حفظك الله.
عمي الله يرضى عنك ويرزقني واياك رزقا حلالا واسعا.
امين يا عمي.
هات يا عم الشيخ.
دوك يا عم الشيخ، انا متزوج واحده.
ايوه.
وطبعا هاي تنفذني على طول.
ها؟
تنفذني على طول.
اي الله يرضى يهديها.
لكن هم طبعا جيت في يوم بنفذها رميت عليها اليمين.
قلت لي ايه يا رزق؟
رميت عليها اليمين.
ماذا قلت؟
قلت لها تطلق.
كويس.
بالسرعه يعني.
كويس.
وجيت بعد كده مرة تانية نفس الحكاية.
قلت لها مطلق؟
ايوه.
والثالثة؟
والثالثة قلت لها نفس الحكاية.
قلت لها مطلق؟
ايوه، بس كانت في مرة من المرات من الثلاث مرات كانت حائض.
اه.
مع ذلك لا طبعا رحت المعهد الديني بالسموحة. المعهد الديني
تعرف يا استاذ رزق، يا استاذ رزق. إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق فهذا طلاق صريح منجز، فما دام يعي ما يقوله فهي طالقة. يا سيدي إذا كنت تعي ما تقول فأنت، هو الإنسان يحط رجل على رجل ويشرب نسكافيه ويقول لي ذقت يا سوسو، تقول له نعم، يقول لي أنت طالقة يا حبيبتي، لن يقول لها أنت طالق إلا إذا كان متعصب وزعلان، لكن هو زعلان يعني يعي ما يقول ولا لا؟ فإذا كان يعي ما يقول فقد وقع الطلاق، لأنه طلاق صريح منجز. أي نعم. وأما الطلاق في الحيض فهو يقع عند جمهور العلماء، الطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء، ومع وقوعه فصاحبه آثم لأنه طلاق بدعي. يبقى أنا قلت إيه؟ قلت واحد، إنما صدر منك يسمى طلاق صريح بل منجز. اثنين، الطلاق يقع إذا كان الإنسان يعي ما يقول. ثلاثة، إن غالب من يطلق زوجته يكون في غضب. أربعة، ما دام يعي ما يقول فهو فالطلاق واقع. خمسة، أما إذا طلق الزوج زوجته وكان لا يعي ما يقول لأن الغضب غطى عقله، فإن كان أمامه حليب وماء لا يستطيع أن يفرق بينهما، وإن كان أمامه أمه وامرأة أجنبية لا يستطيع أن يفرق بين أمي والمرأة الأجنبية، وذلك لأن الغضب غطى عقله. أما إذا كان غاضبا وقد رفع صوته وانتفخت أوداجه ولكنه يفرق أن هذا لبن وهذا ماء وهذه أمه وهذه بنت عمه، فهذا فحينئذ يقع الطلاق. والله جل وعلا قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما الطلاق في الحيض فهو واقع عند جمهور العلماء وبه أفتي، أي نعم، ويكون صاحبه آثم لأنه يسمى طلاقا بدعية. والله أعلم. نعم، هات يا أستاذ، هات يا أخي طه.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
ازيك يا شيخنا؟
الله يرضى عنك.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتنا فيه.
أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية.
وأنت كذلك.
سمعت عندي سؤالين.
هات.
ما حكم الإمام الذي يصلي صلاة التهجد من أول ليلة في رمضان؟ ما حكم الشارع؟
أيوة. يا سيدي، عليه أن يصلي بمفرده يعني، ولا بأس في العشرة الأخيرة من رمضان التي يلتمس فيها ليلة القدر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر ما يجتهد في غيرها، أن يصلي بإخوانه جماعة ليلتمسوا جميعا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. إذن الجواب في بندين. البند الأول، عليه أن يصلي وحده ليخلو بربه فيبكي ويتباكى ولا يطلع أحد على صلاته وتهجده وبكائه وتباكيه وطول قيامه بين يدي ربه إلا الله عز وجل. وفي العشر الأخيرة من رمضان التي يلتمس الإنسان فيها ليلة القدر التي خير من ألف شهر كما نص على ذلك كتاب ربنا، لا بأس أن يصلي بإخوانه جماعة. والله المستعان. نعم.
وما حكم شهادة الاستثمار جيم؟
شهادة الاستثمار ألف وباء وجيم كلها محرمة ولا تجوز. نعم.
وما حكم فوائد البنوك؟
وما حكم إيه؟
أخذها أعمل حضرتك فوائد البنوك.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، رواه أحمد في مسنده بإسناد صححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام عند الطبراني بإسناد حسنه الألباني رحمه الله الربا 73 بابا، أدناهم أن يأتي الرجل أمة وقد أفتى 100 عالم من الأمة الإسلامية أن فوائد البنوك هذه ربا ولا تجوز. فالله الله في البعد عما حرم الله، فإننا ضيوف على وجه الكوكبة الأرضية وسنرحل عنها والله إن شئنا وإن أبينا، فيا سعادة من وفقه الله للبعد عن المعاصي والسيئات والالتزام بالخير والحسنات. نعم، هات يا أم صلاح.
لو سمحت عايز أسألك عن سجدة السهو، بالله عليك تفهمني بالراحة لأن أنا لسه ببدأ في الصلاة، أو فعايزك تعمل لي سجدة السهو، هل سجدتين ولا سجدة واحدة وبيتقال فيها إيه، وهي بتبقى قبل السلام ولا بعد السلام، ولو كان فيها تشهد ولا لا، وعايز أعرف أركان الصلاة.
طيب،
السلام عليكم.
وعليك السلام وبركاته. سجدة، أولا سجدة السهو تكون واجبة إذا ترك المرء شيئا واجبا في الصلاة مثل التشهد الأول أو تكبيرات الانتقال شيء من واجبات الصلاة. طيب وتكون سجدة السهو أو سجود السهو معنى صح مستحب إذا ترك المرء سنة من سنن الصلاة. سنة من سنن الصلاة كقراءة ما تيسر من القرآن عقيب الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، أو التسبيح في الركوع والسجود. والتسبيح من أهل العلم من قال بوجوبه كالسادة الحنابلة، ومنهم من قال باستحبابه. على كل حال سجود السهو مشروع ويكون واجبا إذا ترك المرء واجب، وهذا يستلزم من المرء رجلا كان أو امرأة أن يعرف واجبات الصلاة. ويستحب سجود السهو إذا ترك المرء شيئا من سنن الصلاة، وهذا يستلزم من المرء أن يعرف سنن الصلاة. طيب ومتى يكون سجود السهو؟ ماذا يقال فيه؟ تقول سبحان ربي الأعلى. ماذا يقال في سجود السهو؟ تقول سبحان ربي الأعلى. طب هل يقال فيه جل من لا يسهو ولا ينام؟ الجواب لا، لا يقال فيه جل من لا يسهو ولا ينام، وإنما يقال فيه سبحان ربي الأعلى. طيب متى يكون سجود السهو؟ يكون سجود السهو قبل التسليمتين إذا كان في حالة الزيادة، عفوا إذا كان في حالة بارك الله فيك في حالة النقصان أو الشك مع البناء على اليقين، أو الشك مع البناء على اليقين. يكون سجود السهو في حالة النقصان إذا نقص من الصلاة شيء، أين فيسجد للإنسان السهو؟ نقص زي إيه؟ زي التشهد الأول مثلا نقص تركه ساهيا، فيسجد للسهو قبل التسليمتين. أو الشك مع البناء على اليقين، يعني إيه؟ يعني يا ترى أنا صليت الثلاثة ولا أربعة، فلم يترجح لي طرف على الآخر فخليهم الثلاثة واجيب الرابعة في الظهر أو العصر أو العشاء واسجد للسهو قبل التسليمتين. فمتى يكون سجود السهو قبل التسليمتين؟ الجواب بحول الملك الوهاب، يكون في حالتين اثنتين: أولا في حالة النقصان، ثانيا في حالة الشك مع البناء على اليقين. اضرب مثال ليتضح المقال. في حالة النقصان كترك التشهد الأول، طيب وفي حالة الشك مع البناء على اليقين أنني شاكك يا ترى صليت ثلاثة ولا أربعة ولم يترجح لي طرف على الآخر، فاعتبرهم الثلاثة وأتي بالرابعة وأسجد للسهو قبل التسليمتين. طب متى يكون سجود السهو بعد التسليمتين؟ في حالتين: في حالة الزيادة وحالة الشك مع التحري. طب اضرب أمثلة. الزيادة يعني مثلا صليت المغرب أربع ركعات مش بمزاجي ولا بتعمد، يعني سهيت ثم تيقنت أنني أتيت بركعة رابعة، أعمل إيه؟ خلاص أما سلم بارك الله فيك أسجد سجدتين للسهو وبعدين أسلم تسليمتين أخريتين. أما سلم على اليمين يعني أنا قلت التحيات، أيوة الصلاة الإبراهيمية، أيوة استعذت بالله من جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال، أيوة سلمت على اليمين وعلى الشمال، أيوة أسجد سجدتين للسهو وعين أسلم تاني على اليمين وعلى الشمال. ليه؟ لأنني سويت عملت زيادة في الصلاة. زيادة زي إيه؟ زي ما يكون صلاة الصبح ثلاث ركعات أو المغرب أربعة أو الظهر والعصر والعشاء خمس، فتيقنت أن أنا جبت زيادة يبقى أسجد للسهو بعد التسليمتين. طب وإيه كمان؟ وكمان الشك مع التحري. الشك مع التحري يعني إيه؟ يعني مثلا أنا بصلي الصبح فبارك الله فيك قلت أنا صليت ركعتين ولا ركعة ركعتين ولا ركعة، فأنا تحريت. كيف تحريت؟ قلت أنا قرأت في الركعة الأولى سورة الشورى والركعة الثانية سورة الزخرف. يبقى أنا دلوقتي في الركعة الثانية لأن بقرأ في الزخرف وقرأت في الركعة الأولى سورة الشورى، ده مثلا. يبقى أنا شككت فتحريت فعلمت أنني في الثانية، حينئذ أمضي في صلاتي. أمضي يعني إيه؟ يعني أستمر في الصلاة. طب وبعدين؟ وأسجد للسهو بعد التسليمتين. أيوة. طيب افرض أنني سجدت في كل الحالات قبل التسليمتين، الصلاة بطلة؟ لا، الصلاة صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات. أي نعم. طب افرض أنني سجدت بعد التسليمتين، ممكن. فالأمور دي محل خلاف بين أهل العلم، والأمر فيها واسع. طب أنت بتفتي بإيه؟ أنا أفتي أن سجود السهو، انتبه انتبه يا أم صلاح، واحد سجود السهو مشروع، اثنين سجود السهو يكون واجبا إذا ترك المرء واجب من واجبات الصلاة ساهيا، ثلاثة سجود السهو يكون مستحبا إذا ترك المرء سنة من سنن الصلاة ساهيا، أربعة سجود السهو يكون قبل التسليمتين على الراجح في حالتين، ألف حالة النقصان، باء الشك مع البناء على اليقين. طيب بعد كده خمسة، ويكون سجود السهو بعد التسليمتين في حالتين، ألف في حالة الزيادة، باء في حالة الشك مع التحري. طيب ستة، ماذا يقال في سجود السهو؟ سبحان ربي الأعلى. طب هل يقال جل من لا يسهو ولا ينام؟ الجواب لا. طيب هل سجود السهو في تشهد آخر؟ الجواب لا. هل هناك من أهل العلم من قال بهذا؟ الجواب نعم، ولكن هذا قول مرجوح. ما الراجح؟ أن سجود السهو ليس فيه تشهد آخر، فيش فيه إيه؟ تحيات. طبعا الكلام يحتاج إلى أن يسمع أكثر من مرة، ويحتاج إلى يعني تكرار حتى يتمكن المستمع أن يستوعب وأن يدرك وأن يفهم هذا الكلام. وهذا الكلام كنت بتوفيق من الله وحده قد فصلته قبل ذلك عبر شاشة قناة الرحمة في هذا البرنامج، ألا هو برنامج فقه العبادات الذي نحن بصدده الآن. أين أختنا أم صلاح بتقول لي قل أركان الصلاة؟ هذا كنت يا أم صلاح قد شرحته قبل ذلك. أركان الصلاة، بارك الله فيك، النية ومحلها القلب، وبارك الله فيك تكبيرة الإحرام، والقيام مع القدرة في الفريضة، وقراءة الفاتحة، والركوع والطمأنينة فيه، والاعتدال والطمأنينة فيها، والسجود والطمأنينة فيها، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيها، والسجدة الثانية والطمأنينة فيها، والتحيات الأخيرة، والصلاة الإبراهيمية عند الشافعية والحنابلة أيضا من أركان الصلاة. نعم، والتسليمة الأولى، هذه بارك الله فيك أركان الصلاة، هذه إيه؟ أركان الصلاة. حتى إن شاء الله تعالى نسعد بلقاء حضراتكم في عقيبة مغرب الأحد القادم، فنتمم بقية الكلام في تذكير الثقلين بأحكام العيدين، في تذكير الثقلين بأحكام العيدين نتمم الكلام عقيبة مغرب الأحد القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا، ونور الفقه علمنا أحاديثا وقرآنا، عبادات بها نحيا، ونرجو الله غفرانا.